أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال صاحب الرسالة التدمرية وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض. قوله إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة الدالة على إثبات أسماء الله تعالى وصفاته على وجه التفصيل، وبين طريقة السلف وأنهم يثبتون لله تعالى إثباتا مفصلا من الأسماء والصفات وينفون نفيا مجملا ما لا يليق به، كما جاء في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ثم بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا أممهم بما جاءهم من عند الله في ما لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى لا يمكن التعرف على أسمائه وصفاته إلا بخبره، وقد أخبر جل وعلا عن هذا في كتبه وعلى لسان رسله عليهم الصلاة والسلام. ومنهج السلف هو هذا، فلا يخترعون من عند أنفسهم شيئا، لأنه يعتبر جرأة وتعديا على الله تبارك وتعالى، فلا يعلم كيف هو إلا هو. وإذا جاءنا الخبر عن طريق الثقة فإنا نقبله، والأخبار التي جاءتنا عن الله تعالى إنما هي عن طريق ثقات، فقد روى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى هذا الكتاب المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو تنزيل من عند المتكلم به تبارك وتعالى. فلا يحق لأحد أن يخترع اسما لله تعالى من عنده، أو أن يبطل اسما دل عليه الكتاب أو السنة، فلا حق له في هذا، وإن فعل ذلك فهو مجترئ على أمر لا طاقة له به ولا استطاعة له عليه، وهو يعتبر تعدي لحدود الله تبارك وتعالى. وأيضا من الخطأ الفاحش أن يحمل كلام الله تبارك وتعالى على غير ما يدل عليه، فإن من غير في المعاني وألغى المعاني الواضحات البينات فإن هذا من الضلال وإخراج للحقائق عما تدل عليه، أو إخراج للمعاني والألفاظ عما تدل عليه من الحقائق. فيجب على الإنسان أن يكون وقافا عند حدود الله، فلا يقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. ويلزم من تأويلات أهل التأويل القدح في علم المتكلم بها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو القدح في نصحه للأمة وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن لا ينصح لأمته، أو القدح في بيانه وأنه لا يجيد التعبير والإيضاح، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، وهو الذي يعرف بما يتكلم ومع من يتكلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو قمة الفصاحة والبيان بالنسبة للمخلوقين، فلا أفصح منه ولا أنصح منه ولا أصدق منه. وحينئذ فما علينا إلا أن نقبل ما جاءنا من البينات والهدى، وأن نلتزم بذلك دون أن نكلف أنفسنا ما لا طاقة لنا به، ونعرض أنفسنا إلى المزالق والضلالات، فنكون ملتزمين بالكتاب والسنة، فاهمين لما تدل عليه مما جاءنا من البيان الذي وضحه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، دون أن نغير أو نعول أو نكيف أو نعطل.
أما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات.
ثم ذكر المؤلف أن هناك فئة من الناس زاغوا وحادوا عن سبيل المرسلين من الكفار والمشركين، فاعتدوا على كتاب الله تعالى وصاروا يعبثون به ويغيرون معانيه. وهؤلاء وجدوا في الزمن المتقدم وفي الزمن الحاضر. ففي الزمن المتقدم من الكفار والمشركين الذين عاصروا التنزيل وأخذوا يعبثون بالنصوص ظنا منهم أنهم يستطيعون تغييرها لكن الله تبارك وتعالى وعد بحفظ كتابه فهو محفوظ، وأي خطأ يقع في طبعة أو نسخ فإنه يكتشف، وأي عبث من الذين يعبثون في المعاني فإنه يرد عليهم. وقد نشأ فرق مختلفة في الزمن المتقدم بعد عصر التابعين تزعموا حركة يقصد منها صرف الناس عن كتابهم العظيم وتأمله وتدبره، لكن محاولاتهم كلها باءت بالفشل. وفي زمننا هذا كثير من تلامذة أولئك سواء كانوا من المستشرقين وهم من اليهود والنصارى الذين يدرسون علوم الشرق أو العلوم الإسلامية ويحاولون أن يدسوا السم في العسل وأن يلبسوا على الناس بعض الحقائق وأن يغيروا بعض الأحكام والحكم فيتزعم ويتبنى هذه الأفكار بعض تلاميذهم ممن يتسمون باسم الإسلام ويعيشون بين أهل الإسلام من العلمانيين وأضرابهم الذين يلبسون ملابس أهل الإسلام لكنهم في حقيقتهم الإسلام منهم بريء، يحاولون العبث في النصوص وفي أحكام الشارع وأن يبدلوا أو يغيروا، لكن محاولاتهم سرعان ما تنكشف ويتضح زيفهم لأهل الإسلام فيبوؤون بالخسارة والهلاك. ومن عبارات بعضهم ما قاله أحد المستشرقين أنه لا مكان لحضارة الغرب في بلاد المسلمين ما دام عندهم ذلك الكتاب الذي يسمى بالقرآن، وما دام عندهم ذلك المكان الذي يسمى بالكعبة فأتلفوا القرآن واهدموا الكعبة حتى تتغلبوا على المسلمين، ولكن الله غالب على أمره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. فالمقصود هو أن أعداء الإسلام من المتقدمين والمتأخرين يحاولون جاهدين أن يلبسوا على الناس عقائدهم وأن يشوهوا حقيقة الإسلام ويخرجوه بصورة غير الصورة التي هو عليها لأجل أن يصغي إليهم بعض ضعاف العلم والمعرفة بهذا الدين، فيظنون أن عندهم شيء يستحق أن يتبع فينعقون بما يسمعون ظنا منهم أن هذا هو التقدم وأن هذا هو الحضارة، بينما خالق البشر العليم بأحوالهم أنزل عليهم كتابا يناسبهم ويصلح أمور دينهم ودنياهم، فلا مكان لغيره لإصلاحهم ما دام هو موجود وهو باق إلى قيام الساعة. وأرسل إليهم رسولا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وإنما يخبر بما فيه سعادة هذه الأمة وصلاحها وفلاحها في عاجل أمرها وأجله. فأنزل الله تعالى القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأنزله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم. فناشت فرق تحاول الوصول إلى الأهداف التي ذكرناها في قديم الزمان وحديثه، وذكر منهم المؤلف رحمه الله اليهود والنصارى والصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإن هؤلاء كلهم على ضد منهج أهل السنة والجماعة أهل الإسلام الفرقة الناجية التي تنجو عندما يهلك الناس. ما هو منهجهم الذي لجأ إليه؟ لجأوا إليه قال إنهم يصفون الله تعالى بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. هؤلاء القوم يقولون نحن نريد أن ننزه الله تعالى عما لا يليق به، فلا نقول إنه كريم، ولا نقول إنه عزيز، ولا نقول إنه سميع، ولا نقول إنه بصير. لماذا؟ يقولون لأنه يترتب على ذلك أن يشبه فلان ويشبه فلان، والله تبارك وتعالى منزه عن مشابهة المخلوقين. هذه هي حجته. ونسوا أن الذي قال هذه الأسماء المستلزمة للصفات هو الله جل وعلا، وهو أعرف بنفسه منهم، وهو الذي ينزه نفسه عن جميع النقائص. فليس مما سمى به نفسه أو وصف به نفسه شيء من النقائص البتة، حتى أنهم وصلوا إلى درجة أن يقولوا إنه ليس بموجود، ثم طرأ عليهم وقالوا إنه إذن يشبه المعدومات، فقالوا ولا ليس بموجود، فماذا يكون؟ يكون لا شيء أو أنه شيء. فحينئذ اضطربوا حتى أنه لجأ بهم هذا الضرب من العبث إلى أن أحدهم قام يصيح مرة وفر وقال لا أدري ما أقول، بسبب الحيرة التي وجدت عنده عندما أحرج، عندما قيل له إذا نفيتم عن الله تعالى الصفات التي وصف بها نفسه شبهتموه بالمعدومات. فأخذ يفكر فما وجد حيلة إلا أن يفر، بينما الله جل وعلا نفى عن نفسه نفيا مجملا جميع النقائص، وأثبت لنفسه صفات الكمال على التفصيل. فقال ليس كمثله شيء، وقال لم يكن له كفوا أحد. وحينئذ هذا نفي عن مشابهة أحد منهم من خلقه له أو مساواته له بشيء من الصفات. فالله تعالى لا ند له ولا كفو له ولا مثل له، وهو له الكمال في ذاته وله الكمال في صفاته. فإذا كان الله تعالى له ذاتا لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه صفات المخلوقين. يقول فقولهم هذا إنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، بمعنى أن الكلام الذي قالوه لا يمكن أن يكون له حقيقة ولا يتصور له حقيقة، فهو المحض الباطل المحض. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات. ما الذي ألجأ هؤلاء إلى أن ينفوا عن الله تعالى صفات الكمال؟ هو التمثيل، هو أنهم يمثلون الله تعالى بخلقه. بينما أهل السنة يقولون إن الله تعالى لا يشبه شيء، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو العليم الخبير، ولا يشبه شيء من خلقه في ذلك. وأما هؤلاء فإنهم يقولون إذا أثبتنا هذه الصفات والأسماء أثبتنا مشابهته لفلان وفلان وفلان، فنحن ننفيه. فيقال لهم إنكم إذا نفيتموه مثلتوه بالمعدومات، فحينئذ لجأوا إلى طريقة ثالثة وقالوا إن هذه الألفاظ التي ذكرت في القرآن ليس لها معاني، ليس لها معاني، لا تدل على شيء. فالرحيم والجبار معناها عندهم واحد، مجرد حروف لا تدل على لفظ. والرؤوف الرحيم عندهم مثل شديد العقاب لا تدل على شيء، فنفوا عنها الدلالة على المعنى، فعطلوا النصوص عما تدل عليه. بينما أهل السنة يقولون إن هذه الألفاظ تدل على معاني مقصود من الإنسان العلم بها دون معرفة كيفيتها. فنحن نعلم أن الله تعالى رحيم، ولهذا فالإنسان إذا طلب، إذا دعا الله تعالى وطلب منه الرحمة فإنه يقول اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين، ولا يقول اللهم ارحمني يا جبار، وإنما يقول عليك بالمجرمين يا جبار، ويقول يا قوي انتصر لعبادك المؤمنين، وهكذا. وتلاحظون أن الآيات المختومة بأسماء الله تعالى مرتبطة بمعنى ما قبلها في الآية، مرتبطة بما قبلها في الآية. ومن المسائل التي يذكرها بعض أهل العلم أن رجلا يقرأ القرآن وغلط، قرأ آية السرقة، قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي الذي يستمع، قال لا، ما يكون نظم القرآن هكذا. فأعاد القارئ الآية وقال والله عزيز حكيم، قال نعم، فإن الرحمة لا تناسب قطع السارق، وإنما الذي يناسبها هو القوة والحكمة. فهذا إنسان بسليقته وطبعه على الفطرة وهو يتأمل كتاب الله عرف الخطأ من نظم القرآن ومناسبة السياق لما يدل عليه. بينما أولئك المتفلسفة وأهل الأهواء الذين تلقوا ثقافاتهم عن الملاحدة صاروا لا يميزون بين دلالات الألفاظ، إلى أن لجأوا إلى إلغاء ما تدل عليه أسماء الله تعالى من معان عظيمة مقصود من الإنسان تأملها وتدبرها. وتلاحظون آيات المواريث تختم بأن الله عليم حكيم، عليم حليم، بكل شيء عليم. عندما قسم الله تعالى أنصبة الورثة وأعطى كل صنف ما يستحق، يختمها بالعلم والحكمة والحلم. لماذا؟ لأنه هو الذي يناسب المقام، وهو تهديد ووعيد لمن أراد أن يغير قسمة المواريث فيأكل ما لا حق له به. فالإنسان إذا توفي عن بنت وأخ فالبنت تأخذ النصف، والأخ الشقيق والأخ لأب يأخذ الباقي تعصيبا. فمن غير هذا وبدله فإن الله تعالى يعلم بحاله ويطلع على فعله. فإذا قرأ الإنسان هذه الآيات ورأى أنها ختمت بأن الله عليم حكيم تأدب ووقف ولم يجرؤ على خلافها وأمضى المواريث على ما شرعها الشارع. فهذه الأسماء والصفات لم تأتي عبثا كما يقوله أهل الأهواء وأهل الضلال والفسق بل والكفر، وإنما جاءت تدل على معان مقصودة وألفاظ مرادة ومطلوب فهمها وما تدل عليه. وأما كيفيتها فهذا لا علم لأحد به إلا الله جل وعلا.
فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين. وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات إذ سلبوا النقيضين، فجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات.
يقول الغلاة من المتفلسفة والقرامطة والجهمية ونحوهم وصلوا إلى حد غاية في الضلال، وهو أنهم يسلبون عن الله تعالى النقيضين. معروف أن النقيضين لا بد أن يوجد أحدهما، فإذا قيل هذا الإنسان موجود فنقيضه معدوم، فإذا صار موجود لا يمكن أن يكون معدوم، وإذا صار معدوم لا يمكن أن يكون موجود. لكن هؤلاء بصل بهم الضلال إلى أن قالوا عن المولى تبارك وتعالى لا موجود ولا معدوم، وقالوا إنه لا حي ولا ميت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقالوا إنه لا عالم ولا جاهل، وهذا غاية الفساد